وفي كل عهد بعلم وفي يزف الحنايا بضيف العبير، وفي الروح يغدو أثير الصدى بقرآننا ذكريات السنين، على الكون بالخير يشدو الندى، على الكون بالخير يشدو الندى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أزكى الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا ممتدا متصلا، يأخذ بعضه برقاب بعض، ممتدا في تلك القصص التي ذكرت في كتاب الله عز وجل، القصص الربانية التي نقلها لنا سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكان حديثنا عن أم موسى المرأة العظيمة، تلك التي حوى رحمها رسولين، أحدهما من أولي العزم من الرسل، وتلك البنت الصغيرة الأعجوبة التي اقتحمت قصر فرعون دون خوف ووجل، وشعرت بمسؤوليتها وتصرفت تصرفا يعجز عنه حكماء الرجال، بل إن تلك الفتاة لم ترجع إلى أمها لكي تأخذ بقية الوصية، إنما لم تقل لها أمها سوى كلمة واحدة: قصيه قصيه فقط، ولم تتلقى بقية الموقف. فإن كان مع أناس أغراب كيف تأخذينه، فإن كان في مكان لا تستطيعين الوصول له كيف تسحبين، كيف لم تعطها إلا قصي، واللبيب بالإشارة يفهم. إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، أرسل حكيما ولا توصه، الحكيم لا يحتاج إلى أن نعطيه التفاصيل. هذا الكلام للكبار أيها الإخوة، هذا الكلام للكبار أيها الآباء أيها الأمهات، ليس كلاما يقال لطفلة عمرها في السابعة أو في التاسعة. لكن هذه الصغيرة نالها جزء ضخم ورائع وعميق من التربية على تحمل المسؤولية، قصيه، فقامت ببقية الدور. لم يكن بيتا عاديا، إنما هو قصر فرعون، دخلته واقتحمته بقلب شجاع ولسانا رصين وكتلة من المفاهيم التي لم تكن مأخوذة من المجتمع، مجتمع بني إسرائيل، المجتمع البائس المستضعف، ولنا مع الاستضعاف وقفة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة، يستضعف طائفة بمعنى أن البنت هي نتاج المجتمع، مجتمع مستضعف يشعر بالاستضعاف، بالمهانة، بالذل، بالقهر، بسحق الشخصية، بتدمير الشخصية للكبار، للرجال، للنساء. فما بالك بطفلة صغيرة عاشت في جو الاستضعاف، إلا أنها كانت تعيش في حيطة وحماية من أمها، هي التي تغرس بداخلها تلك المفاهيم، فانتصرت على تلك الشبهة التي لا زال يلوكها من يلوكها إلى اليوم، شبهة أن التربية صعبة، التربية أمر ثقيل لا نستطيع، الزمن تغير والانفجار المعرفي يجعلنا لا نستطيع أن نسيطر على أولادنا، القنوات الفضائية تعبث، الولد يخرج من عندي إلى المدرسة، المدرسة تلقنه المفاهيم، يخرج من عندي إلى أعمامه إلى أخواله، كلام كلام. ومن لا يريد العمل فإنه يحسن التبرير، يكون مبدعا في التبرير، يكون عنده قدر عالي جدا من التسويق، يسوغ أخطاءه ويفلسف انحرافه لأنه لا يريد أن يعمل. وهذه بحد ذاتها مصيبة في النقاش مع أولئك القوم، إذا جئت تحدثهم تخاطبهم تقول اعتنوا بأولادكم، تلقائيا تقفز برشاقة على فمه تلك الشبهة: التربية صعبة. طيب وأم موسى؟ لا مجتمع يعين، ما لها أخوات، ما لها حتى الزوج هامشي، والمجتمع مجتمع فرعون، لا يوجد عنده انحراف في الفطرة، كلا، وإنما صار عند انحراف في الفطرة والفكرة. للأسف صارت في مجتمع يقول الملك فيه، يقول الرجل الأول فيه أنا ربكم الأعلى، لأن نخاف على دين الناس، نخاف على عقائدهم، وهي لم تكن لا من العلماء ولا من طلبة العلم ولا من الدعاة ولا من الخطبة، ولا هي امرأة تعيش بجوار ذلك النهر، ومع ذلك استطاعت أن تنتصر وتربي ثلاثة من المؤمنين. بل هؤلاء الثلاثة أحدهم هو من أولي العزم من الرسل، والآخر نبي من الأنبياء، والثالثة تلك البنت الأعجوبة. نستفيد من تلك المرأة أن المحنة في طياتها منحة، فهذه الكارثة التي مرت على أم موسى وأنها ألقت بولدها في النهر أمر لا نستطيع أن نفهمه، وأنا أقول أيها الإخوة والله لا نستطيع أن نفهمه. امرأة تلقي بولدها في النهر، كيف تلقيه؟ تلقيه إلى النهر، لا تحتاج الأمر، لا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح. وضعته في التابوت ثم قذفته في النهر، لأنها أوحى الله لها بذلك فقذفته بالنهر. هنالك فارق بين الولد المفقود وهو حي وبين الولد المفقود وهو ميت، لأن النفوس تعيش مع الأمل، فإذا كان الأمل موجودا فإن الحزن باق. ولو تخيلنا أن هنالك أما فقدت ولدها وهو ميت وقبرته لانتهى لديها الحزن تدريجيا، لأن لليأس مفعولا عجيبا على النفوس. ولو فرضنا أن هنالك أما أخرى ولدها مفقود، ولدها مفقود، فإنه لا يهدأ الحزن في قلبها، سيظل عند الأم هاجس طويل، ربما 10 سنوات 20 سنة، كلما تذكرت أن ولدها ليس بين يديها وأنه باق على قيد الحياة تلقائيا يستيقظ بداخلها الحزن والأرق والقلق. وهذا هو الفارق. أم موسى كانت تعيش هذا الأمر الثاني، أن الولد حي، فأي فؤاد يطيق ذلك؟ هو الفؤاد الذي قال الله عز وجل عنه وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، أصبح فؤادها فارغا كادت لتبدي به. المرأة التي تعلم أولادها أسرار البيوت وتلقنهم بإتقان وأبدعت في ذلك أيما إبداع، كادت لتبدي به. قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها. هو ما نريد أن نستشعر في قصة أم موسى، أن ندعو الله عز وجل أن يربط على قلوبنا، فهو الذي بيده القلوب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهي أيضا هي التي سبحانه وتعالى يبث فيها الإيمان ويبث فيها الهداية. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو ما يقول الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الآباء، يا أيها الأمهات، هداية أولادكم تقوم على أمرين لا ثالث لهما. أما الأمر الأول فهو الأسباب وبذل الأسباب، وهذا هو الشأن الأضعف الأقل في المعادلة. وأما الأمر الآخر فهو الإصلاح من الله عز وجل، الهداية من الله عز وجل. فلا يشغلنكم قضية الأسباب وتتبعها وإتقانها، وتغفلون عن قضية الهداية والقلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن. فعلى الآباء أن يدعوا، تلك خصلة كانت موجودة في آبائنا وأجدادنا في الزمن القديم، أصبحنا لا نراها اليوم للأسف الشديد. قديما كان الأب والأم ربما يسهر الليلة والليلتين والليالي، وربما يكون ديدنه في سجوده أن يجعل دعوة لولده، الدعاء بالولد، الدعاء بالصلاح للولد. ادعوا وأكثروا من الدعاء، ادعوا، فإن الدعاء هو الذي يجعل لكم قيمة عند الله عز وجل. ادعوا في كل ما تريدون، واجعلوا للآخرة شأنا أعظم، ومن ذلك الدعاء بصلاح الولد، لأن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، من بين تلك الثلاث أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو ما نريد أن يدعو الآباء والأمهات بطلبه والابتهال لله عز وجل والتبتل والانكسار والخضوع والتذلل بين يديه طلبا للولد الصالح. العظيم تكون مكافآته عظيمة، العظيم تكون مكافآته عظيمة، والله عز وجل هو العظيم، الله سبحانه وتعالى هو العظيم. فكافأ أمة موسى عليهم السلام، كافأها بمكافأة عظيمة. القصص والمسلسلات التي بدأت تجعل لعقولنا خريطة وهندسة معينة تسير عليها، تجعلنا نفكر ما المكافأة التي تستحقها هذه المرأة. قد يكون هنالك اقتراح أن يورثها قصر فرعون مكافأة لها، لكن الله عز وجل عظيم سبحانه وتعالى لم يورثها القصر لأن مكافأتها أعظم، لم يورثها الله عز وجل أموال قارون فقد كان يعيش في ذلك الزمن، لكن الأموال ذهبت فخسفنا به وبداره الأرض. وإذا ما جئنا اليوم نرى طموحاتنا نجدها شبيهة بذلك، فالإنسان يرى أن مكافأته في قطعة أرض أو في صرة نقود أو في رقم عال جدا يكون في حسابه في البنوك أو في نقل وظيفته من مكان إلى مكان، وهذا من نقص التصور في التعامل مع الله عز وجل. فهذه الشؤون الدنيوية الله عز وجل لا يرعي لها بالا، إنما الله عز وجل يكافئ مكافآت الآخرة، مكافآت الدين. فأم موسى هذه العظيمة كافأها العظيم بأن أصلح أولادها، وهذا هو الذي نود لفت النظر إليه، أن أم موسى مكافأتها عظيمة جدا أن أولادها كانوا من الصالحين، كانوا من الرسل. إنجابها لنبي ورسول هذا من أعظم المكافآت. وتعالوا معي ننتقل إلى امرأة أخرى عاشت أيضا معهم في ذلك الزمن، وهي امرأة فرعون، تلك المرأة التي أخذت بهارج الدنيا بل وصلت إلى سقف البهارج لأنها هي السيدة الأولى في المجتمع، وهي المرأة التي تقتدي بها نساء المجتمع جميعا، وهي التي إن لبست لبست نساء المجتمع مثل لبسها، وإن مشطت فإن النساء يمشطون مثلها، وإن قالت فإن النساء يقتفون حديثها، وهي المرجع في التحاكم لأنها هي التي تصوغ المعيارية في المجتمع. فصياغة المعيارية عند السقف الأعلى، السقف الأنثوي، ولا يكون ذلك إلا للمرأة الأولى، امرأة الملوك، زوجات الملوك، زوجات الوزراء. لكننا في مجتمع لم يكن صاحبه يدعي الملك، إنما كما قلنا سابقا ادعى الربوبية وادعى الألوهية، فهو يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. وآسية بنت مزاحم هي زوجته وهي السيدة الأولى في المجتمع. نكمل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لئن طال بالزيف كيد العدا علينا من المكر طول المدى، أتانا من الله نور اليقين وبين السطور تجلى الهدى، وبين السطور تجلى الهدى، على فيض نبرسه نستني وفي كل عهد بعلم وفير، يزف الحنايا بطيف العبير وفي الروح يغدو أثير الصدى، بقرآننا ذكريات السنين على